وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الحقيقة في عالم مفتوح حينما نتحدث عن عالم الطفولة، وعالم لا ينتهي، وعالم جميل وشائك ورائع. ولذلك أنا حقيقة أشكر الأحباب في مكتب هداية الكرام، جزاهم الله خيرا، حينما اختاروا مثل هذه السلسلة. وكنت أتمنى أن يجعلوا الأربع دروس كلها في الطفولة، فأدخلوا المراهقة في أحد حلقاتها، ولو تركوها إلى أيضا الطفولة وجعلوا المراهقة في سلسلة أخرى لكان هذا أفضل وأولى. ثم أنهم أقحموني مع جبال الحقيقة من الفضلاء، وأتشرف أن أكون بين أيديهم من المختصين بالجانب النفسي، وكان معنا الدكتور عبيز الأحمد جزاه الله خيرا، والمختصين بالجانب الأسري الدكتور خالد الحليبي غدا، والمختصين بالجانب التربوي الدكتور محمد الدويش. فأقحموني مع هؤلاء الجبال، وأسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا ويحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا وإياكم برعايته. على أي حال، نحن سنتعاطى هذا الموضوع المتعلق بمرحلة المرحلة الابتدائية من سن السادسة إلى الثاني عشر، ويمكن أننا نصطلع عليها كما اصطلع عليها بعض أهل الاختصاص بمرحلة التمييز. سنتعاطاها من وجوه، واختلف تعاطي أهل الاختصاص في هذا الموضوع، ولكن نحن نريد أن نقرب الصورة بما يمكن خلال إن شاء الله تعالى الوقت المتاح لنا. كنت في لقاء مع مشرفين تربويين، وكان هناك مشرف إدارة مدرسية حدثني بأنه كان في المدرسة التي يشرف عليها، وحدثه مدير المدرسة وله شهران أو ثلاث في تلك المدرسة، أن أحد الطلاب أتى إليه بهدية. وحقيقة المدير استغرب واستحى، أو يعني ما رغب أن يرد الطفل، كون الطفل بريء ولا يتصور يعني في يعني كما يتصور عند المراهق وأمثاله أنه يعني يريد كما يقال يدهن السير يعني مع مدير المدرسة. يقول فقبلت الهدية، ثم بعد فترة إلا أن أسأله، فيقول فسألته لماذا أنت أعطيتني هدية وأنا لست يعني لم آتي إلى المدرسة إلا خلال شهرين أو ثلاث. قال أنت لا تضرب والمدير السابق كان يضربنا. فتفاعل هذا الطالب مع هذا الموقف والمقارنة بين هذا المدير والمدير السابق، فما وجد إلا أن يكافئه بهدية، فكافأ الطفل مدير المدرسة. أرسل لي أحد الإخوة أيضا قريبا قبل أيام عن طالب في أول ابتدائي يحدثه مدير المدرسة أنه يأتي إليه يوميا الساعة الحادي عشر في أول ابتدائي، الساعة الحادي عشر يقول دائما يأتي إلي يطرق علي الباب، أذن لا والله بعد يا ولدي، يقول يوميا يمر علي أذن لا والله بعد يا ولدي أذن. يقول فقلت له تعال ايش عندك؟ قال أبي أصلي، وعاد عنده لدغة الطفل الله يحفظه، قال أبي أصلي أبي أصلي. يعني أنا أقول أيضا نفس الكلام، ذاك لم يقدم هدية للمدير، وهذا كذلك لا يريد أن يحدث صورة إيجابية عند مدير المدرسة تجاهه. كل هذا الحقيقة كل إنان بالذي فيه ينظر، جاء من خلال البيئة التي تربى بها والمعين الذي تربى من خلاله. وأذكر أحد الدكاترة وهو قارئ نهم في الكتب يحدثني عن ابنته عمرها 7 سنوات أو حتى أظن 5 سنوات كانت قريب من ذلك، وقد ختمت كتاب الرحيق المختوم كاملا وماشية في سلسلة الكتب وما شابه ذلك، وهم في سن يعني في مثل هذا السن 6 سنوات و7 سنوات. وحينما نأتي في بعض المناسبات الاجتماعية نجد من بعض أطفال بعض القبائل حقيقة، وقد مرة أدهشت الحقيقة من مجموعة من الأطفال يتعاملون وكأنهم كبار، فسألت أحد الأقارب يعني الذين من نفس هذه الجماعة وهذه القبيلة، يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أطفالكم مثل كباركم في مناسبات يعني الزواج والترحيب وإلى آخره. قال نحن هكذا، يعني نحن كبيرنا وصغيرنا قد ربينا على هذا المرجلة وهذا المواقف الاجتماعية والترحيب والتهليل، فكان الأبناء على ما ربوا عليه، فكان الأبناء على ما ربوا عليه. ولا أنسى موقفا في شارع الخزان في الدمام، وقد وقفت إحدى السيارات في هذا الشارع ونزل الأب الذي كان يسوق وفتح الباب الأيمن، يعني اتجه الباب الأيمن وأنزل ابنه وأخذ يضربه ويشوته شوتا في الرصيف. لا أنسى هذا الموقف، وقلت لنتصور أبعد ما يكون قد قام هذا الطفل بالعمل بالقيام به، هل يستدعي مثل هذا العنف والإجرام والشدة والقسوة؟ حتى برد حرته في ابنه. وأذكر أحد طلابنا ويحدثني وهو طالب نجيب، يقول كنت في مسجدنا قبيل الإقامة وأنا في الخارج أريد أن أدخل، فإذا اثنان في سن رابع ابتدائي ومعهم جوال بلاك بيري ويتعاطون الجوال بطريقة فيها شيء من الغرابة والتوجس، يقول فشعرت بأنه فيه أمر غريب. وصاحبنا جريء ومتطفل حقيقة، يعني هو طبيعته هكذا، يقول فذهبت إليهم، يقول أخذت الجوال وإذا بالجوالات أو الجوال الذي كانوا يتبادلون، كان واحد أحدهم مليء بالأفلام الجنسية الإباحية، وجالسين اثنين من هؤلاء الاثنين من المرحلة الابتدائية رابع ابتدائي سن العاشرة يطالعون هذه الأفلام قبيل إقامة الصلاة، قبيل إقامة الصلاة. فرقوا بين هذا وبين شاب أيضا من كليتنا ومحافظ، وإن لم يكن متدين لكنه محافظ، يحدثني ذات مرة أنه كان في البيت، يقول فأتى ابني، أتى أخي الصغير، وأخوه الصغير في هذه المرحلة نتكلم عنها من 6 إلى 12، يقول فأتى إلي مفزوع، يا صالح يا صالح، يقول فقلت خير إن شاء الله، والله ما قصدت، والله ما شفت، والله ما ماني متعمد، إنما فتحتها وطلعت لها الصورة، يقول فوراني فإذا صورة غير لائقة عن طريق يعني محرمة، صورة من امرأة في إحدى عن طريق جهاز الآيباد الظاهر أو الآيبود أو شيء من هذا القبيل. فقلت صالح، يعني أنا أعرف الشخص، يعني هو محافظ، قال قلت له هذا ربي على الفطرة، هذا ربي على الفطرة حافظ عليه. قلت له هل أنت مهدده؟ قال أبدا، يقول بالعكس أنا أتعامل معه وكأنه ابني فعلا وبكل محبة وكل ود. ولذلك يقول هو جاء إلي شاف شيء بالنسبة له خلاف المعهود، يقول فأتى إلي وشعر بأنه فعلا الذي رأى شيء مخالف للقيم التي ربي عليها وعود إياها. وذات مرة كنت في أحد الأحياء وأنا مر في السيارة وأنظر إلى مجموعة شباب ومنهم أطفال يلعبون كرة القدم، فأحد الأطفال أتى بهدف وأنا في لحظة مجيء بالهدف، يعني قد أدركت مشاهدة الهدف. فحينما أتي بالهدف إذا هذا الطفل يهتز قوامه كالموجات الصوتية من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، كده حركة التموج. أنا الحقيقة صورة رقص إلا شوية، لكنه أيضا يعني صورة رقص إلا شوية رقص. ف وأيضا غريبة حقيقة. فتطفلت وأتيت إليهم وسلمت عليهم، ثم طلبت هذا الطفل وكان بجواره أخوه، فتبين لي أن هذه الحركة حركة قام بها أحد اللاعبين المشاهير في الكرة العالمية، حينما أتى بالهدف سوى نفس هذه الحركة. وأذكر أستاذا يقول ونحن نلعب مع الطلاب في المرحلة الابتدائية في رحلة من الرحلات التربوية، يقول فجاب أتى هذا الطالب بهدف، أو قبل أن يأتي بهدف قال واللات والعزة لا أجيب الجول، واللات والعزة. فلما سووا يعني دراسة حالة واكتشاف يعني النظر لهذه القضية، هي أحد المضامين التي هذا الطفل يتعرض لها. وأتاني أحد الفضلاء يشتكي بنت لقريبته، وبنت صغيرة في هذا العمر، يقول أن هذه البنت تقول لبنتي أنا وهي قريبتها، أنا أقول لفلان محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا سمي، وهو قريب لهم أيضا كلهم أطفال، زين أتحداك ما، ولا مؤاخذة اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات، أتحداك ما أخلع ملابسك. الطفلة هذه تقول لقريبها أتحداك ما أخلع ملابسك. منين لها هذه الثقافة؟ قلت له أنا بس أسأل سؤال، هذه البنت كيف والدها وكيف أمها؟ قال والله يعني متركين الأمور يعني في تسيب كبير. قلت طيب القنوات الفضائية فيها ضبط؟ قال أبدا. قلت أنت تتوقع؟ قال ما يحتاج أصلا، لما أنا عرفت الأم عرفت أنها من خلال بعض الأفلام وبعض البرامج التي تأتي عبر القنوات الفضائية التي لا تشفر ولا يفعل فيها شيء، وتلقتها هذه الطفلة الصغيرة وتريد أن تمارس كما رأت من النموذج التي أمامها عبر الشاشة أن تفعل كذلك. وأذكر مرة أحد الأمهات يعني تستشير أو تقول يعني ابني يصارخ، ابني يعني يرفع صوته إلى آخره من هذه الملاحظات. فقلت معلش أنا أريد أن أسأل سؤال بكل صراحة، هل في أحد من الوالدين يصارخ يفعل نفس الفعل؟ قالت نعم. قلت بس أنا أريد أن أقول أن هذه الصور إيجابياتها وسلبياتها تعطينا تصور حول هذه المرحلة وأهميتها وخطورتها. يعني يقول أهل الاختصاص أن مرحلة البناء الشخصية ومرحلة تشكيل الشخصية، مرحلة بناء الشخصية ومرحلة تشكيل الشخصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه الصلاة والسلام علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين وضربوه عليها ابن 10، وفي رواية مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، لاحظوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول علموا، هنا في هذه المرحلة قدرة على التعلم وعلى قضية الاستيعاب والفهم في هذه المرحلة، قدرة في نضج الحقيقة في هذه المرحلة ونقلة في مرحلة التمييز ومرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة، وبالذات المتأخرة في نقلة عقلية ونقلة انفعالية عن ما تكلم به الشيخ اليوم قبل قليل فيما يتعلق بالمرحلة التي قبل هذا. ولذلك ينبغي الحقيقة أننا يعني نستثمر مثل هذه القضية ونضعها في اعتباراتنا. شوفوا أيضا اللفظ الآخر قال مروا، طيب أمر بس؟ لا، لأنه أصلا في هذه المرحلة الأمر جايب نتيجة قوية جدا، لأن هذه المرحلة فيها استعداد للتلقي، استعداد وقابلية للاستجابة. واضح؟ فلذلك الأمر لن يكلفنا معه كما يكلفنا الأمر مع المراهق. واضح فكرة يا إخوان؟ فلذلك جانب التأديب، جانب التعويد، جانب التمرس، جانب التمرين في هذه المرحلة قضية مهمة جدا في القيم، في قضايا مثل الصلاة، مثل القيم وفرقوا بينهم في المضاجع وما شابه ذلك. فنحن في مرحلة جديرة الحقيقة بالعناية، حتى أن الفقهاء وقفوا مع هذه المرحلة وقفة يعني فيما يتعلق بقضية مثلا إمامة يعني الطفل للمصلين، وهذه قضية خلافية على اتحاد بين الفقهاء، لكن بعض هؤلاء كالحسن وإسحاق والشافعي يعني كما قال الشافعي يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقر الصلاة، ويستدلون بحديث مثل عمر بن سلمة وقد كان في ذاك الوقت يعني غلاما وكان حافظا رضي الله عنه وارضاه، وقد وفد أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم، قال عمرو بن سلمة وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. يعني هنا دليل على أن المنهج الإسلامي حقيقة يعني اهتم بهذه المرحلة حتى نتعرف على قدرات هذه المرحلة وخصائصها وكذلك استثمار تلك القدرات وتلك الخصائص. يعني المجال العقلي ينضج، المجال السلوكي قابل بصورة أكبر في التمرين في التمرس والتعود والاكتساب، الجانب الانفعالي ينضج أكثر، ولذلك تجد في القضية مؤثرة في الجانب العبادي مثل ما ذكرنا في إمامة الصلاة وغيره مثلا، وحج الطفل في هذا المرحلة وما يتعلق أيضا بصومه وإلى آخره، حتى في قضية ما يتعلق بجانب الإيمان وإسلامه لما ربما يبلغ مبكرا أو ما شابه ذلك، لأن قد تدخل بعض الأحيان مرحلة البلوغ في نهاية هذه المرحلة وما شابه ذلك، قضية حتى ما يتعلق بجانب المالي بيعه وشراءه وصحة البيع وصحة الشراء، كل هذه القضايا يعني دلت على فعلا أن هذه المرحلة مرحلة تمييز لها قيمة كبيرة. وأيضا في مثل هذه المرحلة يتجاوز الحقيقة الطفل اعتماديته على الأسرة، ويدخل عنصر جديد الآن، عنصر البيئة المدرسة وبيئة المجتمع، ويبدأ يدخل في هذه المرحلة على نماذج متعددة، وتبدأ هنا قضية صراع القدوات. يعني هنا بداية صراع القدوات، ولا شك أنها تنضج أكثر أو تظهر أكثر لما تأتي مرحلة المراهقة، لكن هنا لما نخرج من البيت ومن نطاق الوالدين وأصبح مع في المدرسة وأيضا في المجتمع يروح للشارع ويروح للمسجد إلى آخره، صار هناك يعني تعاطي أكثر مع المجتمع، وهذا الأمر سبحان الله العظيم يقابله كما قلنا النضج أو مزيد من النضج في الجانب العقلي في قضية التمييز بين الصواب والخطأ. سميت مرحلة التمييز لم يميز بين الصواب والخطأ، معرفة الضار والنافع، وكذلك ما يتعلق بالتحمل والثبات في الجانب الانفعالي، كل هذا يزداد نضجا في مثل هذه المرحلة. هذا نتكلم فيه في الوضع الطبيعي السوي، حينما تكون البيئة المربية وبالذات الأسرة والبيئة الجديدة بيئة المدرسة هي تعلم هذه القضية ما تغفل عنها. أما إذا غفلت عنها الطفولة التي قبل المدرسة ستمتد إلى متى؟ ها؟ حتى بعد المدرسة، واضح؟ مثل المراهق والمراهقة متأخرة مثلا، عندنا الطفولة حتى ما قبل المدرسة يبقى أنه كذلك، وإذا تجدون مثلا في أول يوم مثلا دراسي لأول ابتدائي تشوف التفريق، صح في جوانب سمات شخصية لكن في جوانب مرتبطة بالجانب البيئي التربوي لبعض الذين مثلا تلقوا دراستهم في المرحلة التمهيدي، هناك علاقات حميمية من أولياء أمورهم، هناك عناية بقضية التربية وقضية الجوانب الاجتماعية والتواصل مع الآخرين، هناك بالعكس يعني تعزيز الجانب الانعزال والتخويف وألا يعني يأتي للمجلس ويقابل الجمهور وما شابه ذلك. أن هذه القضية كما ذكر لكم الدكتور العزيز مطلوبة حقيقة يعني في جوانب حتى العقلية وفي جوانب الانفعالية وفي جوانب الاجتماعية، مطلوب حقها حتى من سنوات مبكرة في المراحل قبل مرحلة التمييز إلى أن يكون فيها إثارة حتى يدخل على مرحلة التمييز وهو في جانب من السواء، في جانب من السواء. طيب دعونا نأخذ ما يتعلق بجانب الاستعدادات لدى أبناء هذه المرحلة، الجوانب المتعلقة بالجانب الذاتي لهم استعدادات، نشير إلى 4 أمور: القدرة على التمييز والمحاكمة العقلية هذه النقطة الأولى، القدرة على الحفظ. الثالثة القدرة على التقليد واكتساب العادات والقيم. والرابعة القدرة الحركية والقدرة على اللعب واكتساب المهارات. دعونا شيء ناخذ يعني شيء بسيط نظهر فيه المقصود من مثل هذه الاستعدادات او القدرات التي تكون في مثل هذه المرحله، التي يجب على المربين في الاسره وفي المدرسه والمجتمع ان يراعوها في هذه المرحله، مرحله البناء وتشكيل الشخصيه. القدره على التمييز كما قلنا، قضيه التمييز هو يميز، يفرق بين المتضادات، هذا ضار هذا نافع، ما قبله هذا ليس موجودا، فيعرف انه والله نار حارقة ولا هذا حار ولا هذا بارد وما شابه ذلك. قضية يعني التمييز حتى في قضية المحرمية والمحارم وما يتعلق بقضية الأعراض وإلى آخره، وما يرتبط بالاستئذان كما جاء في الأحكام بالاستئذان وما شابه ذلك إلى آخر من تلك الأمور. فهو عنده جانب التمييز، الجانب التمييز موجود لأنه كما قلنا في نضج عقلي. صحيح أنه مربوط هذا المستوى من النضج العقلي بالخبرة والواقع الذي يعيشه، يعني ليس عنده مستوى ما عند المراحل الإبداعية التالية فيما يتعلق بقضية مثلا تجاوز الواقع البيئي، واضح؟ تجاوز الخبرة التي هو فيها كما تأتي في مرحلة المراهقة وما بعدها، لكنه أيضا كما قلنا فيه هذا الجانب. ولذلك تجدون حتى الخطاب، يعني خطاب الدعوة للإسلام، خطاب عرض الإسلام وما شابه ذلك، خطاب الإقناع كان موجودا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب مثلا، مع الغلام اليهودي قبل أن يموت، ومع قصة أيضا ابن صياد وكان صغيرا. فهذه المرحلة في هذا الجانب التمييز المرتبط بالقضية بالجانب العقلي يكون مجال للإقناع ومجال لقضية يعني التفكير المنطقي يظهر أكثر من المراحل السابقة بلا أدنى شك. وخاصة أن هنا يعني أيضا من يعني يظهر أيضا كذلك مثلا أدواره الاجتماعية وما يتعلق بها في هذه مثل هذه المرحلة. يفرق أيضا في هذه المرحلة من الناحية التمييز مثلا بين الألوان وبين الأحجام وبين الأوزان، يعني هذه قضية، يعني هذه المرحلة يعني أيضا إذا لوحظ هناك تأخر في هذا الجانب فلا بد من استدراك يعني السبب في التأخر، يعني في إما يكون عدل الجانب هو أصلا يتلقى هذا الكلام، يعني أصلا يتلقاه، لكنه أقول قد يكون بعض الأحيان مرتبط بإشكالية عقلية، مرتبطة بإشكال قدرات عقلية فيحتاج إلى التنبه لمثل هذه الأشياء كمثال. فهو يفرق بين الألوان بين الأحجام بين الأوزان، يدرك كما قلنا المتعارضات ويدرك المتشابهات كذلك، أيضا اتجاهات الشمال الشرق الغرب إلى آخره، وكذلك بالنسبة لمفاهيم الزمن في هذه المرحلة. كل هذا مرتبط بالقدرة التمييز والقدرة المحاكاة العقلية مرتبطة بجانب النضج أو النضج العقلي والتفكير المنطقي، يعني مثلا السنة والأسبوع والشهر واليوم والليل والنهار وما شابه ذلك، والفصول ربيع خريف وما شابه ذلك. ولا شك نرجع ونقول نفس الكلام اللي قلناه في الأول، أن الوسط الاجتماعي سيحقق هذا المستوى الطبيعي في مثل هذه المرحلة أو أنه سيضعف هذا المستوى الطبيعي. يعني قد تتوقع تجد واحد في مرحلة التمييز في مثل هذا العمر ما عنده يعني هذا التفريق والتمييز لإشكالية موجودة في الوسط الاجتماعي كما سيأتي معنا في عامل البيئي وأثر عامل البيئي. هذا رقم إيش؟ هذا رقم إيش؟ رقم واحد فيما يتعلق بقضية الاستعدادات والقدرات. القدرة الثانية قدرة على الحفظ، ويسميه البعض التذكر الآلي، أو بعض النفسيين يسميه التذكر الآلي. فعنده ملكة، عنده قدرة، عنده مجال، يعني عنده أرضية خصبة حقيقة لقضية الاستظهار وما يحفظه وما شابه. وذلك ينبغي في هذه المرحلة يعني أن نستثمرها ونتهيأ لها الحقيقة حتى نخزن فيها ما أمكن. وإذا صار هناك تقصير في جانب التخزين حصل هناك، وهذا مما يفسر ما يعانيه البعض من قضية الملل من الحفظ عند الكبار، وهو عدم العناية بقضية الحفظ واستثمار القدرة على الحفظ من هذه المرحلة. واضح؟ متروك يعني، متروك على مع الخيل شكرا يعني، حفظ حفظ ما حفظ ما حفظ وانت. وأنا لا أربط القضية الآن بالمواد الدراسية، اسمحوا لي، أنا لا أربط ولا أعتبر هذا محك أساسي في الموضوع، قد يكون جزء، لكن لا أتكلم على هذا، أنا أتكلم على قضية مثل فرقوا بين الطفل في هذه المرحلة اللي داخل حلقات تحفيظ القرآن وتعرض لفرص حفظ كتاب الله، والآخر اللي ما تعرض لمثل ذلك. واضح؟ وخذ على ذلك الأحاديث، وخذ على ذلك ما يرتبط مثلا بالأشعار بالأناشيد إلى آخره من تلك الأمور التي يعني هو يمكن أن يحفظها، وإلا سيصبح عنده كره للحفظ ويتعب من الحفظ بعد هذه المرحلة. فسرتم الآن لماذا يحصل عند البعض مع أنه سوي، قدراته العقلية سوية، ليش يتعب من الحفظ ولماذا يكره الحفظ؟ لأن أنضج مرحلة الحفظ ماذا حصل فيها؟ تم إهمالها. أنضج مرحلة الحفظ تم إهمالها، وهي مرحلة التمييز التي ذكرناها، القدرة على الحفظ والاستظهار. لذلك شوفوا ماذا قال الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو في هذا السن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر. أي نعم. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، أي المفصل، أي المفصل، وهي الأجزاء الأخيرة من القرآن، وهذه كانت تقرأ كثيرا، تقرأ كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، أليس كذلك؟ فكيف حفظها ابن عباس؟ من كثرة ماذا؟ ما يسمع، من كثرة ما يسمع، فحفظ المفصل رضي الله عنهما وأرضاه. القدرة الثالثة: القدرة على التقليد واكتساب العادات والقيم. وباختصار شديد جدا حتى لا أدخل في تفصيلات المقام لا يسمح بها هنا، يعني هنا مهم جدا الحقيقة العناية بما يرتبط بقضية تقديم النموذج. سيأتي معنا لما نتكلم على غير الاستعدادات بإذن الله عز وجل. هنا لديه اكتساب قابلية وسرعة تشكيل، يعني عجينة كما يقولون بعض العوام، عجينة تقدر تشكلها كيف ما شئت. فهذا السرعة في الاكتساب، سرعة في القابلية، ومن مؤثراتها والمعين عليها قضية وجود النموذج ووجود القدوة، وهذا سيأتي بعد قليل نفصله بشكل أكثر لما نتكلم عن القدوة بشكل أقوى. فعند الطفل عند سمتين رئيسيتين مهمتين نضعهم في البال، يعني إضافة لما ذكرنا قبل قليل في الحفظ وغيرها، سرعة القابلية والتشكيل، سرعة القابلية والتشكيل، وقوة التقليد والمحاكاة. سرعة القابلية والتشكيل يعني تقدر تشكلها كيفما شئت، وكذلك وهذه لها علاقة، يعني هي ممكن تكون وسيلة للثانية للأولى، قوة التقليد والمحاكاة، يعني هو تجد مثل الرادار. شوفوا الطفل سبحان الله العظيم كيف إذا مثلا ركب معك في السيارة وإلى آخره تجد أنه يلتفت يمين يلتفت يسار إلى آخره. شوفوا ابن عباس كان خلاص حفظ مثلا كمثال، وأيضا كان يربق النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكيف كان وسلم يتوضأ كما جاء في الحديث في آخر الليل. فهذا الأمر يدل على قوة لديه في التقليد والمحاكاة، عندئذ ينبغي أن نقدم له النموذج الإيجابي حتى يكون نتيجة هذا التقليد والمحاكاة إيجابية، ولديه سرعة في القابلية وإيش والتشكيل، فيكتسب أي شيء. لذلك أيام الثورة البلشفية لما قام ستالين وغيره وأرادوا أنهم يعني يغيروا معتقد أطفال المسلمين بقوة الشيوعية آنذاك، فيقولون أنهم أتى بأطفال المسلمين ووضعوهم في أقبية وجوعوهم فقالوا من يرزقكم؟ قالوا الله. قالوا جل انتظروا الأكل حتى يأتيكم، ومنعوهم من الأكل حتى جوعوا. قالوا تريدون الأكل؟ قولوا يا، نادوا يسكارين ويأتيكم الأكل. فقالوا يسكارين، لبراءة الطفولة هنا، سرعة القابلية ويش والتشكيل، واضح واضح. قالوا لهم فقالوا يسكارين، مدت لهم الموائد. يقولون أن ما حصل في هذا الموقف كان سببا في طمس فطرة عديد من أبناء المسلمين بهذه الطريقة، أنا لك، بغض النظر عن ماذا حصل على ذلك. واضح واضح. أنا قصدي بهذا المثال هو ذكر ماذا؟ قضية سرعة التشكيل وقضية القابلية والاستجابة، فيحتاج الحقيقة أن تستثمر. لذلك المربي في هذه الفترة يعني في أمس الحاجة إلى أن يكسب هؤلاء الأطفال العديد من العادات والخصال والقيم في فترة مناسبة جدا، لأنه كما قلنا يشكل، تقدر تشكل على كيفك على كيفك. والعادات أيضا والقضايا المتعلقة بالعبادات وبالصلاة والمعاملات وقضايا الأدب والسماع والاستئذان والتعامل وإلى آخره، تقدر تشكل كما شئت. ونفس المشكلة الآن مع وجود الثورة الاتصالية ومع وجود أجهزة الإعلام التقليدية والإعلام الجديد اليوم إلى آخره، تصبح هذه القضية تحدي كبير، تحدي كبير، يعني من أشد القضايا انحرافا، أقصد من أشد وسائل الإعلام المساعدة على الانحراف في مرحلة الطفولة هي الألعاب الإلكترونية، اللي يغفل عنها كثير من الناس. الألعاب الإلكترونية، مع أن في شيء ثاني خطيرة، والأسرة اللي أعتبرها مهتزة قيميا، مهتزة تربويا، غير مدركة لهذه القضية ومهتزة في الهوية، هي تسلم أطفالها لأجهزة الإعلام والتلقي. ليش؟ لأن حنا قلنا عنده قوة التقليد والمحاكاة، سيقلد أي شيء أمامه، وعنده سرعة إيش؟ القابلية وإيش؟ والتشكيل، فسيكتسب بأسرع ما يكون. إذن عندئذ لما ينادي الأخيار، المصلحون، المربون، الدعاة إلى آخر، إلى ماذا؟ ينادي العقلاء، والله حتى بعض الكفار ينادون، قدموا المضامين الإيجابية لأطفالكم، قدموا المضامين الإيجابية لأطفالكم. وما زال بعضنا يساوم حتى مع بعض القنوات التي اتفق العقلاء اليوم مسلم وكافر على خبثها. يعني أنا أعرف شخصا يعني في أسرته، في بيئته، هذه القنوات، مثل هذه القنوات المشار إليها، وسبق في هذا الجامع تكلمنا عنها في لقاء آخر سابق. يقول لي سبحان الله العظيم، أنا ما صحيت وما وعيت إلا لما جاءت، وذكر البرنامج معين المدبلج اللي هو، فاتخذت قراري في تشفير هذه القنوات وجميع. قلت له الحمد لله الذي هداك يعني ولو متأخرا، لأن في الله عز وجل في أناس عقلاء نجاهم الله. والله يا جماعة أذكر أسرة بريطانية كافرة في حي عبد الله فؤاد، لم يكن عندهم تلفزيون. أذكر أمريكي درسنا في السنة أولى في الفريشمان في البترول، ما أنسى، درسنا مادة 101 إنجليزي، 101 إنجليش، أنه يقول أنا لا أملك جهاز تلفزيون في بيتي. اقرأ آخر فصل في كتاب مروان كودك أثر التلفزيون والفيديو على الأسر المسلمة، شوفوا ماذا تكلم فيه عن الأسر الغربية وعلماء الغرب وما يتعلق بهذه القضية وما يرتبط بها. بعض الولايات الغربية ومنها الأمريكية الساعة 9 مقفل البث الفضائي، أنا شغلهم بالتشفير عن طريق الكيبلات مو عن طريق الأطباق اللي مفتوحة وما شابه ذلك. في بعض بلاد أوروبا مثل ألمانيا كمثال إلى آخر، لا يمكن تركب لك دش إلا إذا سمح لك من خلال البلدية لتركيب هذا الدش، لأنه لا يرضون بعض هذه البلدان لتركيب بعض القنوات المتعلقة بالثقافة الأمريكية كمثال. واضح؟ واضح أحبابي؟ فكيف هذا الكلام لما يكون مع الأطفال؟ واليوم زوجتي كنت أتمنى سبحان الله ما تذكرت إلا بعد الصلاة أن آتي بإحصاءات كانت مضمنة بتوفيق من الله في رسالة الدكتورة وقدر الله ما شاء فعل عن بعض الإحصاءات المتعلقة بالزخ التقني المتعلق بالطفولة، عدد الصفحات الإباحية الخاصة بالطفولة شيء مهول يوميا، وغير ذلك ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية وما شابه ذلك. ويسر إثباتها في رسالة الدكتوراه بحمد الله عز وجل، أن كانت رسالة عن الطفولة وما يتعلق بالنمو الاجتماعي وتقديم نموذج مقترح لذلك من خلال منظور التربية الإسلامية. النقطة الرابعة من القدرات والاستعدادات ما يتعلق بقضية الحركة واللعب واكتساب المهارة. لاحظتم أنتم مع الدكتور عبد العزيز المرحلة هذه، تكلم عن الدكتور عبد العزيز سريعة إيش النمو، صح ولا لا؟ هذه المرحلة النمو فيها بطيء جدا مقارنة بالمرحلة السابقة ومقارنة بمرحلة المراهقة القادمة. مرحلة المراهقة القادمة يبدأ يشتغل النمو بسرعة مع نمو الهرمونات والغدد والجانب الفسيولوجي لدى المراهق، ويبدأ يطول وخشونة الصوت بالنسبة للبنت غير ذلك وما شابه ذلك من أمور بسبب الجانب المتعلق بالغدد والهرمونات. هذه مرحلة بطيئة النمو الجسمي، وهذا المرحلة تحتاج توظيفها في جانب اللعب والمهارات الحركية حتى يكون مجال الحقيقة استثمار هذه المرحلة بعد أن نما في المرحلة السابقة، وإيجاد مجال أكبر لقضية التعامل مع أعضاء الجسم وحركته، فهي من أفضل المراحل المتعلقة بالجانب الحركي واللعب، من جري، قفز، تسلق، يعني مطارحة، مصارعة، سباحة، رماية، ركوب خيل إلى آخره من تلك الأشياء. وأيضا هناك أشياء مشتركة بين الذكر والأنثى وكذلك مختلفة بينهما. ويظهر هنا أيضا المهارات، تحصل مثلا بعض الأطفال عند مهارة متعلقة بالجانب الفني، الكتابة، الخط، الرسم إلى آخره. أطفال آخرين مرتبطة بالجانب الميكانيكي والتركيب وما التركيب إلى آخره. شخص آخر، طفل آخر مرتبط بالجانب الزراعي والحيواني والنباتي إلى آخره. فهذه أيضا كلها مرتبطة أيضا بالمجال، ولذلك مهم أن نتيح فرصة لهم للعب، مهم أن ننتبه لهذه الميولات وين تروح، لأن هذه الميولات قد تكون هي طريق التخصص في المرحلة الجامعية، واضح؟ وطريق الاهتمام، واضح الفكرة يا إخوان؟ فيكتسب المهارة ويصبح شخصية يحب أنه يتعاطى مع الحركة اليد والأدوات، وهذا في الغالب يكون ميل يسمونه الميل الواقعي، وهذا يصبح أنه إذا كان طبيب يدخل جراح، إذا كان مهندسا يدخل في الجوانب المتعلقة بالآلات وما شابه ذلك وإلى آخره، كما هي في نظريات الميول المهنية ولد وغيره. ولذلك بعض الناس مثلا بعض الأسر تجد أن عندها مثلا شقة ما فيها مجال للعب، هنا لابد يكون في تعويض الحقيقة في مثل هذه المرحلة. ولذلك تجدون بعض الذين يتأذون من كثرة التكسير وما التكسير والإلى آخر، ترى هي طاقة يعني، هو الآن جايك من نمو شديد وصل وبدأ الآن النمو بطيء، لكنه يحتاج تفريغ وتوظيفه في اللعب واكتساب هذه المهارات. ولذلك لابد أن يوجد هذه البيئة المنزلية أو المدرسية التي تساعده على مثل ذلك. والجميل الحقيقة أنه مثلا أن توضع مثلا في مثل هذه المحاضر الاجتماعية، الأسرة كانت أو التربوية مثلا المدرسة أو حتى الأحياء أو حتى كذا، يضعون أماكن، بعض الناس يفعلون هذا الفعل الحقيقة، والتجمعات، المراكز الأحياء والآخرة، أماكن خاصة بألعاب مثل هذه الفئة حتى يتعاطوا معها ونعم. المنهج الإسلامي في هذا الجانب يدعو إلى شيء أكثر من قضية اللعب وترويح والترويح عن النفس وما يتعلق بالبناء أيضا كذلك الجسمي، وهو ما يرتبط بقضية الحقيقة اكتساب القيم من خلال اللعب والتربية على القيم من خلال اللعب. يحرص المنهج الإسلامي على مثل هذه القضية. شوفوا ماذا يقول الغزالي وابن سكويه: ممارسة الطفل لألعاب، يعني مجموع كلامهم المحببة، يبعث النشاط ويزكي النفس، لأنه في جانب ما يتعلق بقضية يعني اللعب والحراك، تعرفون له علاقة بالهرمونات وإفراز بعض الجوانب الغدد وما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة بمثلا هرمون السعادة وما شابه ذلك، ويزكي النفس، وأن اللعب وسيلة يعبر عن فطرته يقولون، وصمى مؤمن ينفذ منه ما يتراكم عليه من متاعب. إذن هناك جانب نفسي غير الجانب الحركي الجسدي الجسمي، واضح؟ جانب نفسي مرتبط، وأيضا جانب يعني مهم في هذا، وأيضا أنا أقول أيضا جانب اجتماعي، إذا كان اللعب كذلك مع الآخرين، أنه بدأ الآن يعني كما قلنا انتقل لمرحلة غير مرحلة الأسرة مرتبطة بالمدرسة، فستبدأ تتكون لديه صداقات جديدة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل السرور على مثل هذه المرحلة، وكان يداعبهم، ويعني وما أجمل ما استنبطه ابن حجر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هريرة كان يعني لما أنس رضي الله عنه وأرضاه نسي ما وجهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده يلعب مع الأطفال، ثم همس النبي صلى الله عليه وسلم همس بأذن أنس ينبهه عن الشيء اللي طلبه منه، فتنبه أنس فذهب يعني حتى يقوم بالواجب الذي أو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمراعاة هذا الجانب مهم جدا، يعني لا نتضايق من أن يلعبون، بالعكس كان أصبح قلنا أن هذه قدرة واستعداد ينبغي أن تراعى في هذه المرحلة، فهي طاقة مع بطء كما قلنا الشديد في النمو الجسمي، لأنه قد نمى كثيرا في المرحلة، فأصبحت الآن القضية جاهزة لها جاهزية في قضية التطبيق والتنفيذ، ولها كما قلنا أثر في جانب النفسي وما يتعلق به. هذا في الاستعدادات والقدرات. نأتي فيما يتعلق بالجانب البيئي، العامل البيئي وما يرتبط بالوسط، وقلنا أنه يعني الأسرة ثم المدرسة والمشارع الزملاء الرفاق إلى آخره. هنا الحقيقة يحتاج جدا أن يتنبه لما يسمى بقضية التعلم الاجتماعي السوشيال ليرنينج، هذه قضية مهمة الحقيقة جدا في هذه المرحلة، وهو التعلم بالملاحظة ويقرأ القدوة. باختصار أردنا أننا يعني نؤجلها إلى هذا الموطن. والقضية هنا القدوة، لا أحتاج أن يعني أعرض يعني كلاما عن القدوة، ونحن نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا في هذا الجانب، لكن يعني يكفينا أن نشير بعض الإشارات. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أخواني ويا أخواتي، مقتا كبر مقتا شد البغض عند الله، والله شد البغض عند الله أن نكون نحن لسنا قدوات لأجيالنا أيا كنا، وبالذات الآباء والأمهات ومن يتلوهم من أصحاب المسؤوليات من معلمين ومعلمات وإلى آخره. يعني لابد نقف مع هذا العبارة القوية: مقتا كبر مقتا عند الله. في مبادئ مهمة في التعلم الاجتماعي والقدوة نحتاج أن نذكر بها أنفسنا بتعاملنا مع مثل هذه المرحلة: مطابقة القول إلى العمل، هذا مبدأ مهم جدا وظاهر في قضية الإلهي. لكن أنا قصدي في ذلك بعض المرات حتى الذين يتعرضون باستشارات الأسرية ولا غيرها، تجد أنه من تفسير التشخيص الحالة هو مرتبط بهذه المشكلة، مشكلة قضية القدوة، مشكلة قضية القدوة، وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينبح. يعني إيش تتصور من طفلة في مرحلة تمييز من 6 إلى 12 وتركب الطائرة مع أهلها، ثم بعد ذلك تجد أمها وأخواتها الكبيرات يقومون بنزع العباية ونزع الحجاب، لأنهم مسافرين إلى لندن أو إلى شرق العالم أو غربه. ماذا سيكون أثر ذلك بالنسبة لمثل هذه الطفلة وهي تعلمت أن الحجاب واجب وما شابه ذلك وإلى آخره، وستر الوجه وإلى آخره. وذلك حنا نفسر أنه ما أخذوه في المنهج أثره لن يكون قويا. شو السبب؟ أن مجال القدوة أقوى من مجال المعلومة، ولذلك أصبحت القضية بهذا الصورة. وإذا نشأ، وهذا مما يفسر أيضا ضعف الانتماء للهوية والاعتزاز بها، فإذا يعني حصل الخصام النكد ما بين ما يتلقى نظريا تحفظها، هاي بنتي مش الدليل وللآخرة، هو يتخالف الأم، والأب يحفظها ويراجعها وللآخرة وهو يخالف، كيف ممكن؟ خاصة كما يقولون أهل الاختصاص في وقت الأزمات والمحكات، أزمات ومحكات، يعني لما يشوفون والدهم يتبرع وهو قليل ذات اليد، يؤثر هذا فيهم ولا ما يؤثر؟ هو يؤثر فيهم حتى لو كان غنيا، فكيف وهو ماذا؟ وهو محتاج. تلتزم أمها بالحجاب في مواطن السفور والتبرج، الأسرة عند انفتاح، لكن أمهم ما شاء الله تبارك الله، واضح؟ في مثل هذه المحكات أو إذا سافرت ما شاء الله تبارك الله على حجابها، ما تغير حجابها في الدمام عن حجابها في فرانكفورت ولا في غيره، نفس الحجاب. هذه القضية لا شك تظهر مبدأ تطابق القول والعمل، ولا تنهى عن خلق متأتية مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. المبدأ الثاني مبدأ عرض النموذج، مبدأ عرض النموذج، وعرض النموذج هنا له وجهان. الوجه الأول النموذج الحي، اللي هو من هو النموذج الحي بالنسبة لأجيالنا؟ ها؟ نحن الآباء، المعلمين، المجتمع، هذا النموذج الحي الذين يرونه أمامهم يتحركون، هذا نسمى النموذج الحي. لذلك ينبغي أن ندرك أن نحن إما أن نكون عونا لهذه الأجيال على الاكتساب الإيجابي أو عكس ذلك، من خلال أننا قدوة أو لسنا قدوة. هذا الصورة الأولى بالنسبة لقضية عرض النموذج. الصورة الثانية المتعلقة بقضية القصة واستحضار النماذج الإيجابية من السابقين، على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمصلحين والمنتجين في هذه الحياة وما شابه ذلك من أمور يعني والقصص النافعة والمفيدة وإلى آخره. ولذلك تجدون الأصحاب الإعلام المضلل والإعلام الذي الحقيقة يعني أثر كثيرا في فكري وبالنسبة مثل هؤلاء الأطفال، يعني صرنا الآن في الفكر حقيقة، في الفكر يعني تجيك رسوم متحركة فيها ممكن شاهدتوا عرفتم يعني الرسوم المتحركة تمثل أسماء الله، أسماء الله ومخلين كل واحد على اسم من أسماء الله ومثي على أن رسوم متحركة، وخذ يعني لو عمل هذا في قناة معروفة محافظة وإلى آخره أشكلنا عليهم هذا الأمر، فكيف بقناة أصلا لا تعرف بهذا الأمر كمثال. فصار عندنا مثل ما قلنا لكم قبل شوي، هذا اللي كان بيجيب القول إيش قال؟ واللات إيش؟ ها؟ واللات العزة، من جاي يقول لات العزة؟ سمعها، شافها في مشهد. عندنا الجانب الفكري وعندنا الجانب السلوكي، مثل البنت اللي قلنا لكم إياه تقول للثاني قريبتها تحديني أشيل ملابس محمد والإبراهيم، شايف هذا المقطع أمامها في البيت. الأعداء استغلوا هذه القضية المرتبطة بعرض النموذج من خلال القصة بالذات، فاشتغلوا على الأفلام، اشتغلوا على المسلسلات، اشتغلوا على إلى مستوى الآن حتى الأغاني سووها فيديو كليبات حتى تصير طبيعتها طبيعة قصة وما شابه ذلك. صارت القضية كلها مرتبطة بالألعاب الإلكترونية وما يتعلق بها، عبارة عن قصة وحدث ومثير وشخصيات ويعيشه حتى يكسب أو يخسر أو يقتل أو يذبح أو إلى آخره، ثم يتعرف عليها البونص وثم يركبها ثم والعياذ بالله يفعل فيها الفاحشة. كل هذا بونص 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 الألعاب الإلكترونية كلها صارت تحكى من خلال عرض النموذج. وذلك الأثر كثير. وقلت لكم رقم واحد كان من خلال الألعاب الإلكترونية من خلال الدراسات والإحصاء والوقائع. فرق بين هذا وبين لما نقدم لهم التمثيلية والمشهد والقصة والسيرة العطرة النافعة المفيدة ذات القيم والأفلام الكرتونية التي تعطي يعني الأفكار والسلوكيات الرائعة إلى آخره. المبدأ الثالث فيما يتعلق بقضية القدوة والتعلم الاجتماعي مبدأ التكرار. التكرار ومعنى هذا الكلام أنه لا يمكن نطقي بالتوجيه للطفل أو للطفلة في هذه المرحلة أنه خلاص حصل الشيء. لا ينبغي أن يكون هذه السمة عندي. أنا أريد الطفل يكون صادق، أنا صادق. أنا طفل يريد أن يكون حاضر على الصلاة، أنا أصلا حاضر على الصلاة. ما يصلح مرة كذا ومرة كذا وإلى آخره. واضح قضية؟ فقضية التكرار أن تكون سجية سمة هي مما يثبت أثر وجود القدوة وأثر هذه القدوة. هذا ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو البيئي والقدوة. وقلنا لكم خطورة هذا الأمر بالنسبة لهذه المرحلة أنه بدأ يطلع على نماذج جديدة. ولذلك صار عندنا في هذه الفترات ممكن هذا حتى في البيت حصل، لكنه بدأ يسمع لاعبين، يسمع فنانين، وهذا معجب باللاعب، وهذا معجب بالفنان، وهذا معجب بكذا، وهذا معجب بكذا إلى آخره. صار عنده قدوات. هو مرحلة القابلية والتشكيل والقوة التقليد. لذلك إذا لم يكن هناك أرضية خصبة موجودة سابقة ولاحقة ومتابعة، حصل هناك الإشكال الكبير، وسيغلب الأقوى ربما في السماع في الكلام، الأقوى في التكرار. في التكرار يسمع يوميا من زميله صديقه، خلاص يصير مثله وهكذا. ولذلك ينبغي أن ننتبه لمثل هذه القضية. النقطة الأخيرة ونختم بها وهو ما يتعلق بقضية الجانب العامل المرتبط بالجانب الأهداف والغايات. ولماذا نحن نربي مثل هذا الجيل؟ يعني أقول فقط باختصار شديد جدا، يعني ونحن الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر الشيخ كلمة جميلة حقيقة قبل قليل لما قال نحن نتهم بأننا يعني العالم الثالث، صرنا نحن نعبر أنفسنا بأننا العالم الثالث، وحقيقة الأمر نحن العالم الأول. لو أننا رجعنا إلى معيننا، إلى معيننا ومصدرنا حقيقة. أذكر بتوفيق من الله في أحد مقررات الدكتوراه صار هناك بحث عن التعليم والتربية في الكيان الصهيوني. التعليم والتربية في الكيان الصهيوني كان موزع 14 دولة على الإخوان، وكان نصيبي يعني تحمست أن أخذ الحفنة هذه إخوان القردة والخنازير وأشوف وش السر الموجود. والحقيقة والله يعني البحث أفادني فائدة كبيرة جدا، أدركت السر، وهو مدرك نظريا عند العقلاء، لكن أدركته حقيقة لما أنه تصفحت مناهجهم والمخيمات التربوية السمر كام ومدري إيش والتخصصات وأثر الجانب الديني في عملهم وقضايا كيف يتعاملون مع مثل المراحل الابتدائية وإلى آخره، وهم كلهم حفنة بسيطة من القوم. وهو قضية ربط أجيالهم بالتلمود، ربط أجيالهم بالهوية. هذه قضية أنا أقول لكم يا والله يا أخواني سمة واضحة كان فيما إلى مستوى التخصصات التقنية والتخصصات الطبية والتخصصات إلى آخره، عندهم اعتزاز في هذه القضية. لذلك ينبغي للمحاضر التربوية، الأسرة والمدرسة والمجتمع وإلى آخره، ونقول الإعلام والحمد لله في إعلام محافظ الآن موجود بدأ يأخذ مجاله إلى آخره، العناية بالربط بالهدف والغاية التي الله سبحانه خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد أن لا تغيب عنا هذه الغاية، أن لا تغيب
ولا نستحي. يكتب بعضهم في قضية الأطفال كيف الأطفال يعني نربطهم بيوم القيامة وإلى آخره والجنة والنار، هذا تخويف لهم. سبحان الله العظيم، لما تسمع هذا الكلام هو نقيض كلام حتى علماء الغرب، وإن كان علماء الغرب يتكلموا عن يوم القيامة لكن يتكلمون على السمات اللي قلناها قبل شوي، وهو عنده قابلية. أبناء الصحابة كان آباؤهم كما جاء في الأثر يقرئونهم ويعلمونهم علامات الساعة الكبرى وهم في مثل هذه المرحلة، حتى ينشأوا على قضية يوم آخر، يوم قيامة، عظمة الله عز وجل. ربط الجيل بهذا الأمر مثل أخو صالح اللي جاءوا قال يا صالح يا صالح، تذكرون القصة ها؟ أنا كذا، هذا الفطرة، رصيد الفطرة ما زال محافظ عليه من خلال ما زال الهدف مستحضر والغاية مستحضرة، حتى لو عندنا قصور. هي بتفكرنا الإعلام، هي اللي بتخلينا نراجع وسائلنا في التربية، هي اللي بتخلينا ننظر في واقع أسرنا ومدارسنا، هي اللي بتخلينا نشوف دورنا التربوي المطلوب كمعلمين وكمربين وكآباء وما شابه ذلك. فهذه قضية مهمة جدا الحقيقة، لا بد من معاوضة النظر في الأهداف، هذا الهدف الغاية الكبرى، وهناك أهداف تأتي أيضا مرحلية لا اعتبارها كذلك مهمة جدا، أيضا توضع كل هدف على حسب ما يكون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف عمرو بن أبي سلمة ويده تطيش في الصحفة فقال أدنو، كما جاء في هذه الروايات قال كذا أدنو، سم الله وكل بيمينكم ما يليك. الرسول كان ممكن أن يسكت كم يسكت كثير من الناس، ايش يقولوا طفل صغير؟ طيب وين طفل صغير؟ هو طفل صغير ما قلنا لا، لكن ما قلنا أنه ماذا عنده سرعة القابلية والتشكيل، علمه يا أخي ما يبغى لا شيء. الرسول قال أدنو مني، يعني شوفوا المودة والقرب الحسي والأثر هذا على الجانب الوجداني بالنسبة للطفل، بكل بساطة سم الله وكل بيمينك وكل مين، ايش بيقول الطفل؟ يقول سم طال عمرك، بس يبي يستجيب ما عنده شيء الطفل، بس نسكت تنتهي القضية، أو نعرض له الأمور مهبة ودب. والأسف يكون مهبة ودب هي وسيلة عند الأمهات وعند الآباء، وشو؟ لأن يسكت الأطفال ولا يصحون العصر، وينه؟ جالس على قناة الأطفال اللي مدري وشو من 3000 قنوات اللي يفرفرون فيها، بس الحمد لله ساكت الحمد لله. غير ذلك ما في جانب استحضار الهدف. الرسول الهدف موجود، الهدف موجود، تعبيد الناس لله موجود، تعليم القيم موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا لاحظ مباشر، تعليم مباشر ما يستدعي التعليم حتى غير المباشر، لأن القضية طفل علمه عطى بس ما يبغى له شيء، وبكل ود وبكل حب. لفتة أخيرة في جانب ما يتعلق بالجانب الأخلاقي، جزء من هذه المرحلة يقولون يعني إلى مرحلة إلى السن العاشرة مرتبط بمرحلة ما يسمى بالمرحلة الانقيادية الظاهرية، يعني هو ينقاد في القيم والأخلاق بغض النظر عن فهمه لها، واضح؟ ولذلك في هذه المرحلة أنت عطى بس عطى عطى عطى، يعني عليك أنك تعلمه وتدرسه تلقنه تؤدبه تعطيه النموذج، ولا عليك فهم ما فهم، ما يدركه الإخلاص ولا يدرك الصدق ولا الإيثار، ماشي؟ واضح الفكرة؟ في ما بعد هذه المرحلة من السن 11 إلى فوق حتى إلى مرحلة ما بعد مرحلة الطفولة، تأتي هنا قضية الجانب الاقتناعي والجانب الانقيادي، وتصل بعد ذلك إلى مستوى المراقبة الذاتية في مراحل متأخرة، وتصبح القضية هنا يبغى لها جانب من التفهيم والوعي، لأنه أصبح هناك نضج في خاصة في مرحلة الطفولة